الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يسرنا أن نقدم لطلبة العلم دروسا في شرح كتاب مذكرة أصول الفقه لشيخنا وأستاذنا الفاضل أبي سيف إبراهيم الزعابي حفظه الله، والتي خطها الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقد قام شيخنا جزاه الله خيرا بتسهيل اصطلاحاتها وتيسير معانيها، ونسأل الله أن ينفع بها جميع المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قام به من جهد في سبيل نشر هذا العلم. والآن نترككم مع الشريط الأول.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنتكلم هذه الليلة إن شاء الله، وسنبدأ في كتاب مهم، وهو كتاب علم الأصول. فإن علم أصول الفقه هو العلم الذي تنبني عليه أحكام الفقه، فلهذا كان هذا العلم عظيم القدر والفائدة، ولن يصل إليه إلا من أخلص نيته وشمر عن ساعده وبالله استعان على مراده. وإن هذا العلم لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي طالب هذا العلم شرف أن يرتقي به من حضيض رتبة المقلدين إلى أن يصبح واحدا من المجتهدين. فإن لم يصل إلى درجتهم وقصر علمه عن رتبتهم، كفاه معرفة سبب اختلاف المختلفين وترجيح المرجحين وكيف انتزع الحكم من الدليل. فعلى طالب العلم كما سأبين أن يصبر على هذا العلم، لأنه علم قل من يصبر عليه، وأنتم تجدون أن من يدرس هذا العلم أولا قليل، ثم ثانيا إذا وجد من يدرس هذا العلم تجد أن الحضور في البداية ربما يكون كثير، ثم يبدأ يتقال. لماذا؟ لأنه قل من يصبر على هذا العلم أولا، ولهذا نجد العلماء قلة. لماذا كان العلماء قلة؟ لأن هذه العلوم قليل من يصبر عليها، فلهذا على طالب العلم أن يصبر. ثم اعلم رحمك الله وسدد خطاك أن هذا العلم قد دخلت فيه اصطلاحات المتكلمين، قد دخلت فيه اصطلاحات المتكلمين، وخالطه آراء الفقهاء المقلدين ليؤيدوا به مذاهبهم وينصروا به إمامهم. وستجد إن شاء الله أن سبب اختلاف الفقهاء هو هذا العلم. سبب اختلاف الفقهاء ما هو؟ هو علم أصول الفقه. الشافعية لهم قواعد، المالكية لهم قواعد، الحنابلة لهم قواعد، الأحناف لهم قواعد، ثم على هذه الأصول يفرع، وأنت تأتي تقول لا، الراجع مذهب الشافعية، من أين لك هذا؟ ما تعرف أنت أين انتزعوا الدليل ولا تعرف من أين أخذوا الحكم. والله المسألة الشافعية قالوا فيها حديث إيه، لكن هذا الحديث أما تعلم أنه مخصص بكذا؟ أما تعلم أن القاعدة الفلانية كذا وكذا؟ وهو ما يعلم سبب الخلاف، لكن لو تعلم هذا العلم علم أن الشافعية خالفوا المالكية في هذه المسألة. لماذا؟ لأن القاعدة عند المالكية كذا والقاعدة عند الشافعية كذا، ويرون أن هذا كذا وهذا كذا. إذن لا نبحث في الفرع، أول علينا أن نحقق الأصل ثم نرجع إلى الفرع، فإنه إذا تم تحقيق الأصل علمنا الراجح من الأقوال. لكن إذا لم يكن لديك أصل أن لك أن تعرف الراجح، ولهذا تجد التخبط، وتجد كثير من طلبة العلم يقول لماذا الشيخ فلان يخالف الشيخ فلاني والإمام فلان يخالف فلان. نعم يخالفه وهو مجتهد على خلافه هذا، لأنه له قواعد قد تتلمذ عليها وأصول. فأنت إذا أردت أن ترجح بين القولين عليك أولا أن تبحث في هذه الأصول، في قواعد هذا وفي قواعد هذا، ثم تعرف الراجح. أما إذا لم يكن لديك أصول ما تستطيع أن تقول فلان أخطأ، لأنك لو قلت أخطأ سيأتيك من هو أعلم منك بهذا العلم ويقول لك أنت جاهل، لأن هذا الإمام مشى على القاعدة الفلانية وهي كذا وكذا. لكن يبقى الآن هو التحقيق في القواعد هذه، التحقيق في مسائل الأصول، لأنه كما قلنا أن كل واحد له مذهب وله أصول، قلت وينصر به مذهب إمامه. ولهذا قال الإمام الشوكاني البحر الرباني: فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام، أو يرجع إليه في ماذا؟ يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام. لا شك أن المسائل والدلائل تأخذ الأحكام منها من ماذا؟ من هذا العلم، من علم أصول الفقه. وكانت مسائله المقررة وقواعده المحررة تأخذ مسلمة. هذا هو الإشكال، أن بعضهم يظن أن هذه القاعدة مسلمة عند الجميع. كيف؟ القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول نعم هي قاعدة نسلم لك بها، لكن انتبه هناك جزئيات لا نسلم لك بها في هذه القاعدة، فما تجعل هذه القاعدة مستمرة، لا لها شواذ. واضح؟ ومن هنا يقع طالب العلم لا يعرف متى يطبق هذه القاعدة ومتى ينفي هذه القاعدة. قال: تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين كما تراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الفحول. انتبهوا إلى كلام هذا الإمام الرباني. قال: لما استشهد بماذا؟ بكلام أو بقاعدة، لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون. لماذا؟ قالوا: نعم صحيح هذه قاعدة، وما يعلم أن هذه القاعدة مختلف فيها. قال: وإن كانوا من الفحول. الفحول جمع فحل، وهو العالم المتمكن المتبحر، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن وقواعد وأن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيق بالقبول، على الحق الحقيق بالقبول، مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول، لأن هذا العلم لا بد له من المنقول ولا بد له من العقول، لا بد أن تمعن العقل، لأن هذا العلم يحرك العقل كما سترون، ويبحث في مسائل لو شرد ذهنك ولو فترة بسيطة ضيعت على نفسك أمور كثيرة. لهذا لا بد أن يكون الذهن هنا بأشد التركيز لهذا الفن. قال: تقصر عنه القدح في شيء منها، أي الفحول، يعني يقصر أن يقدحوا في هذه القاعدة ظنا منهم أنها قاعدة مجمع عليها. وإن تبالغت في الطول، يعني وإن كانت طويلة الباع، وبهذه الوسيلة، من هنا وقع كثير من طلبة العلم، القاعدة الفلانية كذا ويسكت مسكين الخصم ينهار، وما يعلم أن القاعدة مختلف فيها لأنه لم يدرس أصول الفقه، لهذا يتشتت. قال: وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم واقعا في الرأي رافعا له أعظم راية، وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية. انتهى كلامه رحمه الله. أرشاد الفحول صاد 16 إذا أردتم المرجع. ولهذا آثرنا شرح المذكرة لما فيها من ذكر أقوال العلماء والتبصرة وذكر الراجح بالدليل الواضح. والمذكرة هي شرح على روضة الناظر كلها، هي شرح على روضة الناظر كلها ما عدا المقدمة المنطقية التي ابتدأ بها المؤلف كتابه لما فيها من اصطلاحات المتكلمين التي دخلت في هذا العلم، فذكرها المؤلف ليسهل فهمها. وإذا أتيت في هذا الكتاب ستجد هذه الاصطلاحات في طيات هذا الكلام، يعني لابد أنك ستجد الاصطلاحات موجودة. أما في زمن الشافعي وهو أول من ألف في هذا العلم، لم يكن علم الكلام قد دخل في هذا الفن، بل كان هذا العلم مؤصل على قال الله قال رسوله. لكن عند المتأخرين بدأ هذا العلم يتوسع، وبدأت تقوم مذاهب، كما تعلمون المذاهب قائمة، فقام كل صاحب مذهب يضع قواعد تماشي هذا المذهب. لماذا؟ حتى يؤيد إمامه كما سبق، فيقول: القاعدة هذه كذا وكذا وكذا، لهذا إمامنا قال كذا وكذا وكذا، فأتى بقواعد. الذي ليس معه علم أصول الفقه يقول: نعم صحيح، القاعدة عندهم كذا، إذن كلامه صحيح. ثم يأتي مسكين إلى عالم آخر أو مذهب آخر ويقول خلاف قول المذهب الأول، ويقول: القاعدة كذا. نعم صحيح، القاعدة كذا، أين الراجح؟ فإذا لم يتعلم هذا العلم لن يعرف الراجح. ثم أردنا أن نترجم لكم ترجمة لصاحب الروضة، روضة الناظر، حتى تعرفوا من هذا العلم. أما ترجمة مؤلف الروضة فهو الإمام الحبر البحر الفقيه المجتهد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن عبد الله ابن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي. واضح؟ هو من؟ هو عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي موطنا الحنبلي. إذن الكتاب الذي سندرسه هو كتاب في مذهب الحنابلة، لكن ليس هذا هو المراد، لأننا سندرس كتاب المذكرة وهي شرح على روضة الناظر للحنابلة. وصاحب المذكرة يذكر أقوال الأئمة، يذكر قول الشافعي ويذكر قول مالك. انتبه، إذن قد جمع بين الأقوال ويذكر كذلك الراجح كما سنبين. صاحب التصانيف ولد في شعبان، ولد هذا الإمام في شعبان سنة 41 و500 هجرية، ومات سنة 20 و600 هجرية. واضح؟ فاق على الأقران، أي فاق على أقرانه، والقرين هو من كان معاصر ومن كان مساوي له في العلم، فاق على أقرانه وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة المذهب وأصول هذا المذهب. واضح؟ وكان من مع تبحره في العلوم ويقينه ورعا زاهدا رحمه الله، كان مع علمه بمذهب الإمام أحمد ومع ورعه رحمه الله كان أيضا زاهد تقيا ربانيا، عليه هيبة ووقار، عليه هيبة ووقار. والعلماء إنما يذكر هذه التراجم حتى يقتدي بهم المتأخر، لا يذكرها هكذا عبث فلان بن فلان ومرة هكذا، لا يذكر حتى تعرف أن هذا العالم كان ورعا، كان زاهدا، كان وكان، فاقتدي به إذا أردت أن تكون مثله. وكان قلنا ووقار، وفيه حلم وتأدة، وأوقاته مستغرقة للعلم، ما كان يضيع أوقاته كما يفعل كثير من طلبة العلم، اليوم العشاء عند فلان وغدا عند آخر والثالثة في المجلس الفلاني نجلس، وبعد أيام إن شاء الله في المكان الفلاني، وضاعت أعمارهم، والعمر كله كما تعلمون ساعات ودقائق تمضي. طالب العلم إذا كان بحق يريد أن يكون طالب ويصل إلى مرتبة العلماء عليه أن يكثر من المطالعة، عليه أن يكثر من المطالعة، يطالع كتب أهل العلم ويتبحر ويجهد نفسه، كما قال الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألد لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مداومة ساقي. عندي أحلى وأشهى لحل عويصة، مسألة عويصة قد أشكلت على العلماء. وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مداومة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وبعد ذاك تريد لحاقي؟ محال، أنا أبيت سهران أبحث، قال الله قال رسوله، المسألة الحديث صحيح ضعيف، من قال؟ هذا الرجل ابحث فيه ترجمة، وأنت تبيت نائم ثم تقول كيف هذا وصل إلى هذه المرتبة وأنا ما وصلت؟ أنا أبيته سهران الدجى، قد أجهدت نفسي ساهرا متعبا نفسي، وأنت نائم ثم تقول أريد أن ألحق بالعلماء؟ محال، شتان بين مشرق ومغرب. من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلم إنما العلم بالتعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أردت أن تكون عالم تعلم، ولن يأتيك العلم وأنت نائم، كما يقول بعضهم أنه مجرد التقوى يأتيك العلم، لا، العلم لا يأتي إلا بالتعلم، وإلا بتني الركب عند العلماء وبالصبر وبالمجاهدة، لأن هذا العلم أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذن اعلم أنه إذا أراد الله بك خير فقهك في الدين. ولهذا الصحابة كما تعلمون هل هم سواء؟ لا، منهم العالم الذي يرجع إليه، فلهذا رفع الله قدر العلماء، وقصص العلماء في ذلك كثيرة ومشهورة تدل على صدق صبرهم على هذا العلم، وعلى يعني جلدهم في طلب هذا العلم، حتى أن الإمام النووي رحمه الله يقول عن نفسه في بداية طلبه للعلم: لم أضع جنبي على الأرض مدة سنتين. من يستطيع أن يفعل هذا؟ لم يضع جنبه على الأرض لمدة سنتين، أي أنه حتى قال إذا أراد أن ينام جلس وغفى ثم قام وقال قد نمت، ويبدأ ويستمر في البحث والمطالعة. لهذا النووي أصبح إمام يشار إليه بالبنان وهو صغير السن. الإمام النووي كم مات؟ مات في الأربعين، صغير، وهو إمام يرجع إليه. لماذا؟ لأنه قد أخلص نيته أولا، ثم صبر وجالد حتى وصل إلى مرتبة العلماء. أما تريد أن تكون عالم وأنت لا تحضر المجالس العلمية ولا تطالع ولا تقرأ ولا تبحث ولا ثم تقول كيف أكون عالم؟ لن تكون عالم بهذه الطريقة. نحن لسنا من الصوفية الذين يجلسون ويقولون سيأتينا الرزق، كلا، بل عليك أن تسعى حتى يأتيك الرزق، عليك أن تطلب العلم حتى يأتيك العلم. أما أنك تجلس وتصبح عالم فهذا محال. قلنا وكان وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل رحمه الله تعالى، للعلم وكذلك العمل، لأنه لا بد من العمل بهذا العلم، ولن يرسخ هذا العلم إلا بالعمل. ولهذا قالوا عن الإمام أحمد رحمه الله: ما وضع حديث في مسنده إلا عمل به. هذا قد جاء عنه، والله أعلم بصحته. وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين. لماذا؟ لأنه كان يطلب العلم ويصبر على هذا العلم، وحق له أن يفحم الخصم، لأن صاحب العلم وصاحب الحجة يفحم الخصم. ولهذا قال الإمام الشافعي: ما ناقشت عالما إلا غلبته. لماذا؟ لأن العالم يعرف ما معي من قواعد فيقدر. وما ناقشت جاهلا إلا غلبني. جاهل يغلب أيها الشافعي؟ نعم. أقول له هذا عموم، يقول ما أعرف عموم. أقول له هذا كذا، يقول ما أعرف. إذن ما تعرف كيف أفعل معك؟ جاهل، كيف أحاج هذا الجاهل؟ الجاهل ما يستطيع إنسان أن يحاجه. قال: ولا يتحرج ولا ينزعج، وخصمه يصيح ويحترق. لما يناقش كان يعني على أعصاب باردة كما يقال، والخصم يحترق أمامه من شدة الصواعق التي تنزل على الخصم. قال أبو بكر ابن غنيم المفتي ببغداد: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الشيخ الموفق، أي من قدام. ما أعرف أحد في زماننا، وما نقول في زماننا الآن، نحن إلى الله المشتكى. ومن أطرف ما حكي عنه أنه كان يجعل في عمامته، انظروا إلى هذه القصة الطريفة، أنه كان يجعل في عمامته ورقة مسرور فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى أو من الفتاوى. فماذا كان يفعل؟ تريد فتوى؟ نعم، يضع رمل، خذ فتوى، يعطيه فتوى، يحسب كم فتوى اليوم أنا أفتيت بها الناس، ثم يرجع إلى البيت يحسب هذه الرمل. قال: يكتب للناس من الفتاوى والإجازات، وكلكم يعرف الإجازة، وهذه في علم المصطلح، من الإجازات وغيرها. فاتفق ليلة أن خطفت عمامته، سرقت هذه العمامة وما فيها. قال: فقال لخاطفها: يا أخي، ينادي السارق، قال: يا أخي، خذ من العمامة الورقة المسرورة، خذ الورقة المسرورة التي فيها الرمل، وهو ما يدري أن فيها رمل ذاك السارق، خذ من العمامة الورقة المسرورة بما فيها، خذ ما فيها، هو ظن أن فيها ذهب فضة، ورد العمامة أغطي بها رأسي، لأنهم ما كانوا يمشوا حسر الرأس. قال: وأنت في أوسع الحل مما في الورقة. خلاص أنت في أوسع الحل، أنا يعني أحللتك. فظن الخاطف أن فيها فضة ورآها ثقيلة، وهذا يدل على كثرة ما كان يفتي وما كان يتكلم في العلم رحمه الله، فأخذها ورد العمامة وكانت صغيرة عتيقة أي قديمة، فرأى أخذ الورقة خيرا منها. السارق قال ما شاء الله فضة وذهب، وهذا قال أنت في حل، إذن خذ العمامة وأنا أخذ الورقة وأذهب، لست بسارق الآن. قال خيرا منها بدرجات، فخلص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف. رجعت العمامة وانظر بسبب ورقة كان يضع فيها رمل. وقال أبو العباس ابن تيمية ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله. وقال الضياء رحمه الله تعالى حافيا عن الإمام الموفق قال كان إماما في القرآن، إماما في التفسير، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل أوحد زمانه فيه. واضح؟ أوحد زمانه فيه أي في الفقه. قال إماما في علم الخلاف، يعرف الخلاف وسبب الخلاف، وكلكم يعلم كتابه المغني، بحق هو مغني لطالب العلم. قال أوحد زمانه في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في النجوم السيارة والمنازل أي في الفلك. كان قد أوتي هذا العلم الجم، وحق له أن يؤتى هذا العلم لصبره وطلبه، إلى آخر ما قيل فيه رحمه الله تعالى كما في شذرات الذهب لأبي الفلاح الحنبلي في المجلد الخامس في 88. وله تصانيف كثيرة، من أعظمها المغني شرح في شرح متن الخرقي، ومسألة العلو أيضا له كتاب مسألة العلو، وله كتب غير هذه الكتب من الكتب العظيمة النافعة. أما ترجمة الشارح صاحب المذكرة التي هي كتابنا، واضح؟ فهو العلامة المفسر الفقيه الأصولي اللغوي النحوي عالم الأعلام الشيخ الجليل الهمام محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر ابن محمد ابن أحمد نوح الجنكي. ولد سنة 25 و300 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومات رحمه الله تعالى سنة 93 و300 و1000. قال عن نفسه رحمه الله، انظروا إلى جلده، جئت للشيخ أي أنه كان طالب للعلم، قال جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، يعني شرح لي كما كان يشرح، متعود أن يشرح لي، ولكنه لم يشفي ما في نفسي، يعني ما وجدت ما يروي غليلي على ما تعودت، أي أنه كان متعود أن يشفي الشيخ غليله. قمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل، وكان الوقت ظهرا. انظروا ماذا فعل رحمه الله. قال فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر. هذا طالب العلم، دائما تكون معه المراجع والمطالع والكتب ويطالع وينظر، ما وجد ما يروي غليله، فماذا فعل رحمه الله؟ قال فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر فلم أفرغ من حاجتي، ما وجدت المسألة بتلك القوة، فعاودت حتى المغرب. من متى؟ من الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب، أي أنه دخل علي الليل وأنا أحتاج إلى سراج فأوقد لي الحطب، وواصلت المطالعة وأتناول الشاي الأخضر. قال كلما مللت أو كسلت خادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر. من متى يبحث؟ من الظهر، ثم دخل عليه العصر واستمر في البحث إلى المغرب، ثم دخل المغرب واستمر في البحث إلى العشاء، ثم استمر البحث من العشاء إلى الفجر. لماذا؟ لأنه والله الذي لا إله إلا هو، من طالع هذه الكتب وبحث بحق لا يشعر بالوقت، لا يشعر بالوقت. لأنك إذا وضعت أمامك 10 من الكتب فقط وبدأت تطالع هذا وتبحث في هذا وتقرأ في هذا، والمسألة أين أجدها، وهات الكتاب الفلاني وارمي الكتاب هذا، وا 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 وا، كما تجد أن طالب العلم أمامه كومة من الكتب من شدة ما يبحث في مسألة واحدة ويعطيها لهذا الطالب، والطالب يأخذها بسهولة، وهذا العالم كم أجهد نفسه حتى أعطاك هذه الفائدة. فانظر إلى هذا الإمام، استمر من الظهر إلى اليوم الثاني وهو يبحث في مسألة واحدة فقط. أليس هذا جهاد؟ أليس هذا أعظم جهاد؟ يجاهد نفسه، وهذا الوقت الذي يضيع عليه من أهله ومن عمره لمن؟ أولا لله سبحانه وتعالى، ثم لطلبته، حتى يفيد هؤلاء الطلبة. قال: وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو أتناول طعام فقط، وإلى أن ارتفع النهار، يعني صلى الفجر واستمر أيضا، وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي. قال: ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح. خلاص وجدت بغيتي، لأن الشيخ ما أعطاني البغية والفهم، فتركت المطالعة ونمت، وأوصيت خادمي أن لا يوقظني لدرسي في ذلك الوقت. ما يستطيع، خلاص انهار من الظهر إلى الصباح، أن له أن يستمر. قال: وأوصيت خادمي أن لا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم، اكتفاء بما حصلت عليه واستراحة من عناء سهر البارحة، وحق له أن يستريح من عن هذا العناء، وكم له من الأجر في هذا البحث، وله من التصانيف كثير جدا، له من التصانيف الكثيرة، منها أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، والمذكرة التي هي معنا، وكذلك له غير هذه الكتب الكثيرة. راجع ترجمته في مقدمة أضواء البيان. ثم اعلم رحمك الله، لما كان هذا العلم علما عظيما لا يستغني عنه طالب العلم، فلهذا يلزمه قبل تعلمه أمران، لابد لطالب العلم أن يجمع أمرين. ما هو الأمر الأول؟ أولا آداب طلب العلم، آداب طلب العلم. الثاني لابد أن يتصور هذا العلم ويعرف مادته وغايته، لأنه من الجهل بما كان أن يقدم الإنسان على علم وهو لا يعرف هذا العلم، ما هي غاية هذا العلم، وما هي مادة هذا العلم، وفي ماذا يبحث هذا العلم. هذا من الجهل، واضح؟ أما الأمر الأول فعلى طالب العلم أمور، طبعا هذه لا تكتبها، أنت تكتب إن شاء الله الأمر الثاني، لأنه هو الذي سنعرف فيه أصول الفقه، وستعرف ما معنى أصول الفقه. أما الأمر الأول فعلى طالب العلم أمور. أولا إخلاص النية لله تعالى، لأن هذا العلم عبادة، لا شك أن هذا العلم عبادة، بل هو فرض كفاية، والعبادة يشترط لها النية الخالصة حتى تقبل، حتى تقبل. فعلى طالب العلم أن يخلص نيته لله تعالى في طلبه، ما يطلب العلم حتى يقال أنه عالم، وما يطلب العلم حتى ينظر إليه الأقران، لا، يطلب العلم بإخلاص، لأنه إذا طلب العلم بإخلاص لله سبحانه وتعالى رفعه الله، ومن طلبه للدنيا سيبقى في هذه الدنيا. قلنا أن يخلص نيته لله تعالى في طلب هذا العلم، ويقصد به وجهه سبحانه لا رياء ولا سمعة، وإنما ليتعلم هذا العلم ويريد به الأجر الجزيل الأخروي. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز من قائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقلنا أن هذا العلم عبادة، فيحرم عليك أن تجعل مع نيتك أمر آخر. وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن لا بد من الإخلاص، وغيرها من الأدلة ومن الآيات الكثيرة الدالة على إخلاص النية. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. وهذا حديث في أول صحيح البخاري، افتتح به البخاري صحيحه، وهو حديث غريب. وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أتخوف عليكم الشرك الخفي الرياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إياك والرياء في هذا العلم. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي تركته أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا إيش قلت؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك الأحاديث الكثيرة الدالة على إخلاص النية. وقبل أن ندخل في الأمر الآخر علينا أن نبين فضل العلم والعلماء، وفضل تعلم العلم وتعليمه. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن فرق بين العالم وفرق بين الجاهل. وقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهنا بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، وكفى ذلك شرفا وفضلا، كفى بذلك شرف وفضل أن تقرن بالملائكة. وقال سبحانه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولهذا كان العلماء في مرتبة عالية. وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وما يعقلها إلا العالمون، ما يعقل إلا من؟ إلا العالمون. وقال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولولا خشية الإطالة لا شرحنا هذه الآيات، ولكن الآيات واضحة وليس فيها إجمال وغموض. وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظر إلى هذه المنزلة العظيمة، فضل العالم على من؟ مش على الجاهل، على العابد الذي يقوم ويصوم، كفضلي أي النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طريق الجنة، أي سلك الله به طريقا من طريق الجنة، واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولولا العلماء لضاع هذا الدين. فحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين بحفظ العلماء. ثم نرجع فنقول أنه مما ينبغي لطالب العلم في مجلس العلم أولا الإخلاص، الأمر الثاني أن يعمل بما علم وكذلك يعلم غيره، لأن العلم بهذه الأمور يرسخ، تعمل تعلم وتعمل ثم تعلم حتى ينتشر هذا العلم. فلا بد من العمل، من العلم والعمل والدعوة والصبر، وهذه جمعت في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من هذه الأمور. ثالثا قال ابن عبد البر، ربما نكون في عجلة نحن لأن هذه الأمور واضحة لديكم ولكن هي من باب التذكرة، قال ابن عبد البر من آداب طالب العلم أو من طلب من آداب طلب العلم أمور: أولا أن يترك العالم الدعوة لما لا يحسن لئلا يتضح أمره ويرتكب ما عابه العلماء. العالم عليه إذا كان لا يتقن هذا العلم لا يتصدر له، لأنه سيفتضح أمر هذا العالم، يفتضح أمره، فعليه أن لا يتصدر إذا لم يكن أهلا لهذا العلم. قال ثانيا أن يترك الفخر بما يحسن، لأن ذلك ينقص أو ينقص من قدره، فالتواضع خير له وأبقى لمكانته وهيبته. فعلى العالم أن يتواضع لطلاب العلم، وتعلمون أن الصحابة كانوا يقولوا مرحبا بطلاب العلم الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا يجوز للعالم الثناء على نفسه، أي يجوز للعالم أن يثني على نفسه متى؟ بما هو فيه عند الاضطرار، إذا اضطر ووجد أن طلبة العلم هؤلاء لا يبالوا بهذا العالم ولا يقدروه، فهنا يجوز له أن يثني على نفسه إذا وجد أن الطلبة لم يثنوا ولم يبينوا أن هذا عالم، واضح؟ فقال يجوز للعالم الثناء على نفسه بما هو فيه عند الاضطرار إذا لم يوجد من يقوم مقامه فيما يثنى به على نفسه، إذا لم يجد من يثني به عليه فهنا يقوم هو بالثناء على نفسه من باب أن يكسب طلبة العلم وأن يأتوا إلى مجلسه. من أمر التعليم لئلا تضيع حقوق المتعلمين، لأنه إذا لم يثنى على هذا العالم ولم يحث عليه لم يؤتى إليه، وكلكم يعلم أن ابن عباس ماذا قال؟ قال والله لو أعلم أنه وراء هذا البحر أحد أعلم مني بالتفسير لرحلت إليه، إذن أنا أعلم رجل بالتفسير فتعالوا إليه. هذا من الثناء على النفس لكن يضطر إليه الإنسان أحيانا. ثم قال أما عن احترام العالم والتأدب بحضرته، قال ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال من حقوق العالم عليك أولا، وهذه من آداب طالب العلم وعليه أن يتأدب بهذه الآداب، لأننا ما وجدنا الجرأة والكلام على العلماء إلا لما فقدت هذه الآداب. قال إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة، أي تسلم على شيخك وأستاذك خاصة، وعلى القوم عامة، تسلم على أقرانك السلام عليكم، تسلم على هؤلاء الأقران. قال هذا من آداب طلب العلم أن تسلم على الشيخ خاصة وعلى الأقران أو القوم عامة. قال ثانيا وتجلس قدامه بأدب، لا تغمز بعينيك ولا تشر بيديك. الشيخ يتكلم معك تشير بعينيك، هذا ليس من آداب طلب العلم، لأنه ربما يتأثر بهذه الإشارة فيقع في نفسه شيء، لأن بعض الناس أو بعض العلماء يتأثر لا شك لأنه بشر، فلا تغمز بعينيك. ولا تشر بيديه، تشير انظر انظر ماذا يقول فيه، أو هذا ليس من آداب طلب العلم، بل هذا يدل على أن هذا الطالب ليس متأدب بآداب طلب العلم، فلهذا لا بد من طلب من آداب طلب العلم في المجلس. قال ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه بالسؤال، هو ذاهب تجره من الثوب، يا شيخ تعال سؤال، لا، خذه باحترام وقل يا شيخ لو سمحت سؤالي كذا وكذا وكذا، قال لك الشيخ أنا الآن مشغول اعذرني، لا بد تجيني يا شيخ، لا تلح عليه بالسؤال، لأنه ربما هو الآن في حالة ما يستطيع أن يعطيك الجواب الحسن، فلهذا اتركه، ثم اختار الوقت المناسب في السؤال. قال ولا تقل فلان قال خلاف قولك، حرر لك الشيخ المسألة وأعطاك الدليل، لا يا شيخ فلان يقول بخلاف قولك، هذا يوغر الصدر، ربما يقول له كما بينت لكم، يقول أنت والشيخ هذا الذي خالفني كلكم جهال، لماذا؟ أنت الذي جعلته يتجرأ، لا تقل فلان يقول بخلاف قولك، قل يا شيخ ماذا نقول في من قال كذا وكذا وكيف الرد على هذا القول، أما ما تقول له فلان يقول بخلاف قولك. قال وأن تجله، وهذا الذي فقد في كثير من طلبة العلم، عدم إجلال العلماء، فتجد الكلام على العلماء أمر هين، الشيخ فلان فيه والشيخ علان فيه وحدث ولا حرج، لماذا؟ لأنهم لم يعلموا قدر هؤلاء العلماء الذين قد أجهدوا أنفسهم وأتعبوا أنفسهم حتى أوصلوا لك هذا الدليل، فتجد أنه يسفه في أقوال العلماء وما يعلم أن قوله هو السفيه، فعلى طالب العلم أن يتأدب في آداب طلب العلم، وهذا ذكره في جامع بيان العلم وفضله. وكذلك مما ينبغي لطالب العلم، ارجع للمقدمة، وكذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يختار من يثق في علمه ومن هو أهل للسؤال والفتوى، ما يسأل أي إنسان، بل عليه أن يختار من هو أهل للسؤال والفتوى. ثانيا أن يحسن السؤال ولا يسأل والشيخ يتكلم حتى لا يقطع عليه كلامه، الشيخ يتكلم ويحرر المسألة، يا شيخ المسألة، لا ما يصح هذا، ليس من أداب طلب العلم، عليك أن توقر هذا الشيخ وعليك أن تترك الشيخ حتى ينتهي من مسألته وارفع يديك وقل عندي سؤال، أما أن تقطع عليه هذا الكلام ربما أضعت على أقرانك ما كان يريد أن يتكلم به، لأنه هو الآن يشرح فأنت لما تكلم يذهب ذهنه إليه ثم يريد أن يسترجع المسألة التي كان يريد أن يلقيها فتضيع منه، فضيعت حقوق إخوانك. قال ولا يسأل والشيخ يتكلم حتى لا يقطع عليه كلامه ويشوش أفكاره، بل عليه أن ينتظر حتى ينتهي الشيخ ثم يرفع يديه ويختار أحسن الألفاظ، يا شيخ أحسن الله إليك، يا شيخ رحمك الله، كذا وكذا وكذا، أما فلان كذا، هذا ليس من آداب طلب العلم، ومن تواضع لله رفعه. وأن يختار قلنا أحسن الألفاظ المصحوبة بالدعاء.